الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذن ففرحة الصائم لها وجهان: وجه في الدنيا، وجه مشروع في الدنيا، ووجه لا يعرفه ولا يقدره إلا من يعاينه في الآخرة. أما فرحة الدنيا فتتجلى في أمور كثيرة: أولا فرحته بتمام عبوديته، حينما تجد نهارك صعبا وشاقا تتحمل فيه المشاق وتصبر فيه على العطش الشديد في الحر الشديد، تكابد وتجاهد، ثم تسمع المنادي ينادي للصلاة: الله أكبر الله أكبر. تضع الماء أو التمر أو الشراب في فمك وأنت تستشعر سعادة بالغة، أولها سعادتك أن قدر الله لك، أن وفقك الله، أن يسر الله لك أداء العبادة على الوجه الذي تحب وعلى الوجه الذي يحب. على الوجه الذي تحب، فصبرت على المشاق على الوجه الذي تحب، حبست نفسك عن المعاصي والذنوب والآثام على الوجه الذي تحب، سعيت في مرضات ربك تبارك وتعالى وعلى الوجه الذي يحب الله تبارك وتعالى ويأمر به أولياءه. وقد تجد لهذه الفرحة مظهرا آخر، وهو فرح الصائم بانقضاء التعب وانتهاء المشاق: اليوم سمح لي أن آكل وأن أشرب وأن أتلذذ بما أباحه الله عز وجل لي وحرم علي في نهار الصوم، فيفرح أيضا لأنه أبيح له ما يحب، أبيح له ما يرجو وما يسعد به من مأكل ومشرب وشهوة مباحة. وتتجلى هذه الفرحة شرعا حينما يقول الصائم بلسان حاله: ذهب الظمأ، ذهب الظمأ، أذهب الله الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. فيرجو ثبوت الأجر ويرجو القبول، ويستشعر انتهاء المدة التي كابد فيها وعانى فيها متلذذا، لأن هذه المجاهدة وهذه المكابدة لا تخلو من لذة، هذه اللذة هي لذة قهر النفس. هي لذة تغلبك على نفسك، هي لذة أنك تسعى في تحويل النفس إلى نفس مطمئنة بعد أن كانت تأمرك بالسوء وتزينه لك وتحضك عليه. ثم في نهاية الشهر نجد فرحة مشروعة، كل هذا فرح الدنيا. هذه الفرحة المشروعة جعلها الله تبارك وتعالى، جعل الفرحة عيدا، والأصل أن العيد يوم فرح ويوم سرور، وهو عيد يعود، يعني يتكرر ويأتي مرة بعد مرة. ولهذا نقول أعاده الله عليكم، أي لا ينقطع العمر ولا الأجل حتى يعود عليكم هذا الخير. ليس المقصود مجرد يوم تفرح فيه، فنحن نفرح في أيام كثيرة، ولكن المقصود يوم يعود عليك فيه الخير ويعود عليك فيه الأجر. ولهذا يقال عن يوم الفطر أنه يوم الجائزة، وإن كان الخبر في هذا الباب لا يصح ضعيف، لكن معناه يشير إلى هذا المعنى، أن الذين كابدوا المشاق يتلقون اليوم الجوائز، والجوائز جوائز المغفرة، جوائز الرحمة، جوائز القبول، جوائز البركة في الأعمال والأعمار، وهكذا. يوم العيد ارتبط عند المسلم بالعبودية، أعياد الناس ترتبط بأمور خاصة بدنياهم، عيد النيروز، عيد النصر، عيد الفتح، أي عيد، عيد الجلوس على العرش، أعياد ترتبط بأمور دنيوية إما تتعلق بشخص أو بمجموع الناس في البلد. أما أهل الإسلام فأعيادهم ترتبط بعبوديتهم لله، ولهذا ليس لنا أهل الإسلام إلا عيدا، يوم الفطر، وقد رأينا أننا نفطر من رمضان، انتهى شهر رمضان، انتهى الصوم المفروض، وأنت الآن مفطر طول العام. إن شئت أن تصوم لله تعبدا فافعل إلا في هذا اليوم، لأن اليوم إعلان عن الفطر، ولهذا يحرم صوم يوم العيد لهذا المعنى، يحرم ويحرم الله صوم هذا اليوم لهذا المعنى، فمن صامه يأثم، إن صامه يقصد الصوم فإنه يأثم، لابد من الفطر، والفطر فيه طاعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد الفجر لا يخرج إلى مصلى العيد حتى يأكل تمرات، هو ليس جائعا في هذا التوقيت، أنت مش جائع، حس في أول اليوم بعد صلاة الفجر، لكنه كأنه يقول يا ربي أمرتني بالصيام فصمت، وأمرتني اليوم بالفطر فأفطرت. ونحن نعرف قصة اليهودي الذي قال لعمر بن الخطاب كما في الصحيحين: آية تقرؤونها في كتابكم، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أية آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي إنسان يتدبر ويعقل يقرأ هذه الآية، إعلان الكمال والتمام، كمال الدين وتمام النعمة على أولياء الله، هذا يوم للفرح والسرور. لو علينا نحن اليهود نزلت لجعلنا هذا اليوم عيدا. فتبسم عمر وقال: أنا أعرف متى نزلت وأين نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، يوم عرفة، وهو بحمد الله عيد. فيوم عرفة أيضا عيد، مقدمة ليوم النحر، مقدمة ليوم، وهو مجتمع الحجيج في يوم عرفة. فالشاهد هنا ارتباط أعياد الإسلام بالعبادات وليس بالاجتهادات. اليهودي قال: لو علينا نزلت لاجتهدنا فاتخذنا ذلك اليوم عيدا، ونحن نقول بفضل الله جعله الله لنا عيدا، وربط لنا العيد بفرحة طاعته وبفرحة القرب منه وبفرحة محبته والسعي في مرضاته. أما الفرحة التي لا يستطيع اللسان أن يعبر عنها هي الفرحة بلقاء الله، والفرحة بلقاء الله لا يقدرها إلا من لقي الله فرحا. تصوروا معي كده الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اشتد به المرض وعانى من السكرات، فجعلت عائشة رضي الله عنها وقد نام على صدرها، أسندته إلى صدرها، جعلت تقرأ عليه قل هو الله أحد والمعوذتين وتمسح بيده من باب الرقية رجاء بركة يده، فإذا به يجذب يده ويقول الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. هنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب سيلقى ربه. الناس بكوا لفراق الحبيب محمد، الصحابة أظلمت عليهم المدينة لفراق الحبيب محمد، لكن السماء ابتهجت بلقاء الحبيب محمد لربه وخليله وحبيبه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا أمر لا يستطيع الواحد منا أن يقدره ولا يستطيع أن يتصوره، والرسول صلى الله عليه وسلم قرب لنا هذا المعنى فقال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس ذاك، ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره برضوان من الله، فعندها يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. حينما نتصور إن ملك الموت لا يأتي وحده وإنما يأتي معه وفود من الملائكة يراهم الميت على مدى مد البصر، هذه الوفود يلبسون ثيابا بيضا، معهم ثياب من الجنة، أكفان من الجنة، ثياب يعني للروح من الجنة، وكأن الجنة قد جاءت للإنسان محمولة على أكف الملائكة، معهم أكفان من الجنة وحنوط أي عطر وطيب من الجنة. فيقول اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، فتسيل كما تسيل القطرة من السقاء شوقا إلى لقاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء الذي نعرفه جميعا، يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لذة في الجنة ولذة في الدنيا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. هذا الذي قلته نستطيع أن نجمعه في كلمة، اللهم اجعلني عبدا مستقيما، عبدا لا يخشى في الحق لومة لائم. إن كان في العمر خير فمد لي في عمري، وإن كان في مستقبل الزمان فتن تضيع لها الأديان ويفتن بسببها الناس يا رب فاقبضني إليك غير مفتون. هو لا يريد الحياة لأجل أنها حياة، ولا يريد الموت لأجل أنه موت، ولكنه يريد الخير، يريد خيري الدنيا والآخرة. ولهذا قال الرب بعلمك الغيب، أنت تعلم المستقبل، أنت تعلم الغيوب وأنا لا أعلم، وقدرتك على الخلق، أنت تقدر ولا أقدر كما نقول في الاستخارة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. يبقى أحيني في حالة واحدة فقط، وهي إيه؟ أن أكتسب من حياتي خيرا، كل لحظة في حياتي يا ربي أكتسب فيها خيرا حتى ألقاك. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني إذا انقطع الخير في الحياة ولم يبق إلا ضده، لا أنا أريد الموت، توفني غير مفتون. ثم يقول اللهم وأسألك خشيتك، ودي أعظم ما يعبد به العبد ربه، أسألك أن أكون من أهل الخشية والخوف منك، وأسألك خشيتك في كل الأحوال. قال في الغيب والشهادة، بعض الناس يظهرون الخشية في الشهادة لكنهم في إذا خلوا بأنفسهم ينتهكون المحارم نعوذ بالله. فقال أسألك خشيتك يا رب، أن أكون من أهل خشيتك في الغيب وفي الشهادة، أسألك كلمة الحق، أن أقول كلمة الحق في الغضب والرضا. بعض الناس يقول كلمة الحق في الرضا لكن في الغضب يخرجه الغضب عن كل المألوف، ولهذا هذا خلق ذميم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال به عن المرأة إذا أحسنت إليها الدهر كله ثم أسأت إليها قالت ورأيت منك خيرا قط. ساعة ما غضبت مسحت، وهذا موجود في, 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 في الرجال والنساء، يعني هذا خلق ذميم. هنا بقول يا رب أسألك كلمة الحق، ولغضبان منك أقول كلمة الحق، لا أنال منك، أقول عنك الحق وأقول فيك الحق وأقول لك الحق، وفي كل أحوالي أقول الحق في حال الغضب وفي حال الرضا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المستقبل، وأسألك نعيما لا ينفد. ولما أقول نعيما لا ينفد بأنسى الدنيا، لأن نعيم الدنيا بطبعه ينفد. الأكلة التي أفطرت عليها بالأمس أين هي الآن؟ نفدت. وهكذا أعمارنا تنفد. لكن أنا عايز رب نعيم دائم، نعيم لا ينفد، لا ينتهي، لا يزول، لا يحول. أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. وبرضو لما أقول قرة عين لا تنقطع، قرة العين يعني السرور، يعني فرحة وسرور، وفرح الدنيا بينقطع، أنت تفرح وتحزن، يأتيك سبب للفرح ويأتيك سبب للحزن ويأتيك سبب للهم والغم، هكذا الدنيا الإنسان يتقلب فيها بين أطوارها وأنحائها. لكن أنا عايز رب قرة عيني لا تنقطع، السرور دائم لا يحول ولا يزول. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى نعيم الجنة، أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، ثم يعود ويقول وأسألك الرضا. اللي بيرضى في الدنيا بقضاء الله عز وجل بيذوق بعض نعيم الجنة، لأنه حتى في الضراء هو راضي. قال أسألك الرضا بعد القضاء، لأن الإنسان ممكن يقول آه والله أنا كويس الحمد لله، لكن عند المصيبة لا يملك نفسه، الجزع يأخذه والتوفيق من الله. فهنا يقول أسألك الرضا إمتى؟ حينما ينزل القضاء الذي لا أحب. يبقى ترزقني مع القضاء الذي قدرته علي رضا بقضائك، وأسألك الرضا بعد القضاء لأتعود على قرة العين وعلى السرور الدائم، لأن الذي يرضى بعد قضاء لا يحب يطمع في قضاء يحب، يطمع في سرور دائم لا ينقطع، ويطمع في رغد عيش لا ينفد. أسألك نعيما لا ينفد، أسألك قرة عين لا تنقطع، أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك برد العيش. برد العيش يعني لذة العيش، برد العيش يعني النعمة والرخاء، غير بقى العيش الصعب الشديد الشاق. برد العيش نعمة والهناء والراحة. قال وأسألك برد العيش بعد الموت، لأن برضو عيش الدنيا فيه شقاء، عيش الدنيا فيه تعب، ولو أنك تأكل اللقمة وبعدين تمسك بطنك، ولو أنك تأكل اللقمة ثم تشتكي، هذا شقاء عيش الدنيا. لكن برد العيش بعد الموت أي في الجنة. ثم قال وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برض العيش بعد الموت، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هما الاثنان اللذان أشرت إليهما في حديث، أحدهما في الدنيا والآخر في الجنة. أما في الجنة فأعظم نعيم في الجنة بعد ما تدخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها الذين يدخلونها بغير سابقة عذاب ولا حساب. يدخل أهل الجنة الجنة فيجدون فيها ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأنا قلت لكم إن آخر واحد أدنى أهل الجنة منزلة أرضه ضياعه نعيمه يساوي الدنيا، يساوي القرى الأرضية بما فيها، يساوي الكرة الأرضية. يعني يسير في ضياع ويسير في حدائق ويسير في بدي، يملكها يملكها، يسير فيها جيئة وذهابا كما يحلو له. وده أقل أهل الجنة منزلة، وسيمكث في النار 2000 سنة. وأنا دائما أقول يا رب لا تجعلني هذا الرجل. وهذا الرجل جاء في بعض الآثار أنه رجل من جهينة، ولهذا يقال عند جهينة الخبر اليقين. يعني لما يدخل الرجل ده الجنة تقفل الجنة أبوابها، محدش يدخل تاني. إذا آخر أهل النار خروجا من النار يعني من الموحدين، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة ممن دخلوا النار قبل ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. عنده نعيم أنت ما تقدرش تصوره، يعني أنت ما تقدرش تصور ملك تملك فيه الأرض، الكرة الأرضية بما فيها. فهذا يكون في الجنة لعبد من عبيد الله، وهو أقلهم منزلة، فكيف بأعلاهم منزلة. أفضل ما في الجنة النظر إلى وجه ذي الجلال والإكرام. ولهذا ينادي ربنا تبارك وتعالى يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. كل إنسان يجد نفسه أنه أخذ ما لم يأخذه غيره، وكيف لا نرضى. شعور الرضا شعور دائم في الجنة، السرور الفرح. الجنة فيش فيها حزن، الجنة فيش فيها خوف. ولهذا يقولون هذه مقامات للدنيا، وقد تستمر معك إلى أن تدخل الجنة. مقام أنك تخاف، مقام أنك تحزن، دي مقامات مطلوبة كعبودية لله. لكن في الجنة خلاص لا خوف ولا حزن، لكن سعادة، نعيم، رضا. هل رضيتم وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. يقول فأنا أعطيكم خيرا من ذلك. يقولون وما خير من ذلك؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. ثم يكشف ربنا الحجاب فينظرون إلى وجه ذي الجلال والإكرام، وكما جاء في بعض الأحاديث لهم سوق يأتونها في كل جمعة، في كل جمعة من جمع الدنيا، في كل وقت يعني يساوي جمعة الدنيا أسبوع الدنيا، ينظرون إلى وجه ذي الجلال والإكرام. منهم من يجلس على كثبان المسك، منهم من يجلس على منابر النور، منابر الذهب، وهكذا كأن كل واحد له عرش له ملك. ويجتمع أهل هذه الممالك لينظرون إلى الملك الذي منحهم، والملك الذي أعطاهم، والملك الذي وهبهم. ينظرون إلى وجه ذي الجلال والإكرام فيعودون إلى ديارهم وإلى بيوتهم وإلى قصورهم وإلى ضيعهم، فتتلقاهم الحور العين فيقولون لهم أو يقولن لهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا، ما هذا الحسن الذي أصابكم؟ لقد عدتم أجمل مما كنتم، لقد عدتم أحسن مما كنتم. فيقولون هم لأهليهم وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا. الله سبحانه وتعالى نظرة لذي الجلال والإكرام تلقي عليك الحسن والجمال والبهاء. إنه أمر لا يستطيع الحديث أن يعبر عنه. أسألك لذة النظر إلى وجهك أعلى نعيم الجنة، وأسألك الشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقاء الله في الدنيا. ولا يشتاق إلى لقاء الله إلا الموفقون. إحنا بنخاف من الاشمئز من كلمة الموت، بنخاف من كلمة الموت. وكما قلت لكم من قبل، في براهين، في أدلة على حب اللقاء. حرصك على صلاة الفجر في المسجد، حرصك على التذكير للجمعة، حرصك على أن تقوم الليل في بيتك ولا يراك إلا ربك، حرصك على أن تفعل الخيرات والقربات تستعين بالله على حسن أدائها، دي من علامات القرب. كثرة السجود، ربك يقول واسجد واقترب واقترب. فهذا اللقاء الدنيوي في الصلاة حبك له يعودك على حب اللقاء في الآخرة. لأن أول لقاء في الآخرة لقاء بتسبقه حشرجة، بتسبقه سكرات، بيسبقه تعب، فيأتي حب اللقاء ليتغلب على آلام السكرات. يبقى المؤمن يتعرض لألم، كأن يجد ألما لجرحه أو ألما لمرضه أو ألما لوجعه، لكنه يجد فرحا ولذة تفوق كل ذلك فتغلب كل ألمه وكل وجعه. الشوق إلى لقاء الله يتدرب العبد عليه بحب لقاء الله في العبودية، ثم عند الموت الله سبحانه وتعالى يرسل وفد الملائكة إليك يقول لك أبشر أبشر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لأن لحظة الموت لحظة مخيفة، تحول من حال إلى حال، من دار إلى دار. الإنسان لو فوجئ بجيش داخل عليه يراهم لأول مرة في حياته هينقبض. الطفل لما يولد من رحم أمه بيبكي لأنه خرج من دار إلى دار. فكذلك الإنسان إذا فوجئ بملاك الموت ومن معه من الملائكة ينقبض ويخاف. ولهذا تجد المؤمن الموفق تأخذه فزعة ثم تنتهي إلى سكينة، تأخذه في أول الأمر يعني شيء هاله الأمر، أفزعه الأمر الغريب أو الأمر المفاجئ، ثم ينتهي إلى سكينة. من أين هذه السكينة؟ من عند الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تقول الملائكة لا تخاف لا تخاف لا تحزن. الخوف شيء طبيعي أن أنا أخاف فيربطون على قلبي ويقولون لي لا تخاف، لكن الحزن يعني قد أحزن لأن علي دين كنت هسدده، قد أحزن لأني طارق ضياع أو ضياع يعني طارق ولد صغير محتاج تربية، يتيم هيحتاج هيتمرمض ما بيقول وهيتلطم، فأنا حزين على الولد اللي أنا تركه. يتقال لي لا تحزن، الله الذي يتولاه، الذي يستقبلك هو الذي يتولاه وهو الذي، فلا تحزن أنت، بل ربما يريك سعادة ولدك من بعدك. ولهذا تأتي ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك، ولأن الإنسان يتكبد في سبيل ذلك مشاق كثيرة وربما يتعرض لمضار كثيرة، فقال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفرحة الصائم عند لقاء ربه لا شك أنها بعظم ثواب صوم. اللي يدرب نفسه على الصيام واللي يحاول يجعل صيامه صيام صحيح صيام كامل، لأن الذين لهم هذا هم أهل الصيام الفاضل الصيام الكامل. احنا قلنا الصيام المنقوص الصيام اللي كله غيبة ونميمة وقول زور وشهادة زور ونظر بالحرام وكذا وكذا، هذا صيام منقوص. لكن الفرحة للصائم الذي أحسن الصيام فتكون له هذه الفرحة، فرحة عند لقاء ربه. وكما قلنا في حديثنا عن الخلوف، يكون خلوف فم الصائم وهو أقبح ما في الصوم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لحسن الصيام وحسن القيام، وأن يرزقنا حسن الأداء وحسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.